وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يدخلون بعد الأذان مباشرة، فتجده يصلي ركعة ركعتين. ركعتين ويجلس ولا يصلي بعدها شيء، وهذا ربما يحرم أجره. سنة الفجر أيها العظيم، ثبت في الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. السنة خير من الدنيا وما فيها، فينبغي للمسلم أن يحرص أن يصليها في الوقت. فإذا مثلا يعرف إمامه أنه ما يقوم للصلاة إلا بعد 25 دقيقة، أنت بعد 20 دقيقة قم وصل ركعتين، ثم بعد ذلك تقام الصلاة وتدخل. واضح؟ نعم. تكون تحية المسجد، تكون تحية المسجد، ثم بعد ثلث ساعة يقوم يؤدي السنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحوط للمسلم. قد بعضهم يقول يا إخوة في مكة تجد أنهم يقيمون بعد 5 دقائق وبعد 10 دقائق. وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا، وهو أن توقيت مكة يختلف، فهم يراعون هذه المسألة، فهم يجعلون وقت إضافة في التقويم، لأنهم يعرفون أن حال الحرم يختلف عن حال المسألة. وعندنا تعرفون أن الأوقاف وإدارات الأوقاف في كل مناطق المملكة يجعلون توقيت بين الأذان وبين الإقامة في الفجر 25، وأصابوا في هذا وفق. هذا من باب التذكير. نعم.
هل يشترط ان تكون طالبا عن طريقه السنه؟
يعني بعض الائمه مثلا يؤخرون، ما يصلي بعد 25 او 30، لو اخر ولا شيء. ما هو شرط ان تكون متبادله. ليس بشيء. السائل يقول متى يقرا الماموم الفاتحه؟ اثناء قراءه الامام ام بعد القراءه؟ ويقول بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة تستقبلون، وهو لا يرون كذا. وهذا سؤال وجيه أيضا. أولا، قراءة الفاتحة في الصلاة سواء في الجهرية أو السرية، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تسقط، لا في السرية ولا في الجهرية، بل يجب على المصلي أن يقرأها ويقرأها في سكتات الإمام. فإن كان يسكت بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها، فبمانع يقرأ في هذه السكتة، أو يقرأ وهو يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو إلا بفاتحة الكتاب. مما يدل على أن المأموم ينبغي عليه أن يقرأ قراءة الفاتحة في الصلاة حتى ولو كان مأموما، حتى ولو مع قراءة إمام. بعضهم يقول لا يجوز له لأن الله أمر بالاستماع والإنصات. نعم، الدليل عام، لكن وجد ما يخصص أمر. أخواننا وزملائنا يعلمون في الأصول العمومات والمخصصات. بقي ما لو عرف المأموم أن إمامه يستعجل، مجرد ما ينتهي من آمين يدخل في السورة ويعجل بالسورة، يقرأ مثلا سورة قصيرة كالعصر أو إن عمينك الكوثر، أنت لا تتمكن. إن عرفت من إمامك أنك لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة معه فقرأها في أول الصلاة. أثناء دعاء الاستفتاح أن تقرأ الفاتحة. ما تؤخرها وتتأخر عن الإمام، ما يجوز التأخير عن الإمام. تأخير عن الإمام في متابعته أمر حرام كما تعلم. يبقى أنك تقرأ إذا عرفت من إمامك أنك لا تستطيع أن تقرأ معه الفاتحة بعد الفاتحة بعد قراءته، فلك أن تقرأها قبل قراءة الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه الحالة إيه؟ ما عرفت أن الإمام يستغيث كما هو على هذا السبب. تفضل. ما الرجل تعال استفتاح سنة. قلت لكم في حالة ماذا؟ ما لو عرفت أن الإمام يستعجل ما تتمكن معه؟ متى يقرأ؟ يجوز صلاة الفجر بعد الأذان أن تنتظر الإقامة على كما سبق معنا؟ الأحوط أن الإنسان ينتظر 20 دقيقة أو 25 دقيقة، 20 دقيقة يصلي بعدها السنة ثم تقام الصلاة. يقول صلاة الصدقة على المتأخر بعد صلاة العصر. الإنسان دخل وتصلي العصر، فهل يصلي وحده أو هل لأحد من الناس أن يصلي معه حتى يكسب الجماعة على المتأخر؟ يوم في أي صلاة، سواء صلاة الفجر أو صلاة العصر. وقالوا هذه دل علينا النص، دل علينا ماذا؟ دل علينا النص بما يدل على أنه يجوز ذلك. السؤال الأخير يقول: بعض الأحيان يكبر الإمام ويكبر معه، ثم أجد فرجة أمامي، فهل أتقدم لأسدها؟ نعم، لك أن تتقدم وتسدها، لأنه من باب سد الفرج، وهذا مأمور به. وفقكم الله جميعا. إخواننا الذين أجابوا في أسئلة البارحة جوائزهم عند الشيخ يوسف بعد الدرس إن شاء الله. ندخل في درسنا. درس الليلة أول عنصر فيه مشروعية رفع اليدين عند التكبير في مواضع أربعة. مشروعية رفع اليدين عند التكبير في مواضع أربعة من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام الله أكبر وترفع، وعند التكبير للوقوف والركوع وترفع تقول الله أكبر وتركع، عند الرفع من الركوع عندما تقول سمع الله لمن حمده أو المأموم تقول ربنا ولك الحمد ترفع أيضا، عند القيام مشروعية رفع اليدين عند التكبير في مواضع أربعة من الصلاة. الموضع الرابع القيام في الرباعية وفي الثلاثية من ركعتين، عندما تركع ركعتين في الظهر والعصر والعشاء تقوم بالثالثة والرابعة، لما تقوم ترفع يديك وتقول الله أكبر مع الرفع، في المغرب أيضا للقيام للثانية. أصبحت المواضع رفع اليدين أربعة. طبعا الأمر سنة وليس واجب، يشرع للمصلي أن يرفع يديه هكذا الله أكبر عندما تكبر تكبيرة الإحرام للمأموم وللمنفرد وللإمام، وكذلك للركوع وكذلك للرفع من الركوع، والحالة الرابعة عندما تقوم من الركعة الثانية لتكمل صلاة رباعية أو ثلاثية. بقي صفة الرفع، صفة رفع اليدين، هذا ورد بأنه يرفع المصلي يديه إلى حذو منكبيه هكذا الله أكبر حذو المنكب، وورد أيضا إلى فروع الأذنين الله أكبر فروع الأذنين، والأمر في هذا واسع، كلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها من السنة، فمن أتى حذو المنكبين فهو سنة، ومن رفع قليلا فهو أيضا سنة، والمحرم ماذا؟ مبالغة، يرفع يديه هكذا فوق الرأس، هذا لم يرد به سنة. الرفع هذا والرفع ورد أنه تستقبل بها ماذا؟ القبلة، والاستقبال يكون هكذا ممدودتين الأصابع ومضمضتين مع الضم والمن واستقبال القبلة. المهم انه معنى رفع، وامر يكون في معنى ما هو شرطي يلو من الاذنين ليس بشرط. العنصر الثاني اليدين على الصدر، وضع اليدين على الصدر أثناء القيام، وكيفية الوضع أن يضع اليمنى على اليسرى، وثانيا أن يضع كوع اليمنى على الساق والكوع والكف هكذا. وهذا هو الجمع بين الروايات، يضع اليمنى على اليسرى ثم يضع كفه على ساعده وعلى كوعه وعلى ماذا؟ وعلى كفه، فيجمع بين الثلاثه على الصدقه. واضح يا اخوان؟ هذا هو السنه. السنه ان توضع على الصدق. المؤلف رحمه الله يقول هنا
عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
هذه ورد بأن المصلي ينظر إلى السبب. أما بقية الحالات وأنت واقف تنظر إلى موضع السجود، وأنت راكع تنظر إلى موضع السجود، وأنت جالس تنظر إلى موضع السجود. والسبب في هذا لأنه سبب أيضا مدعاة إلى ماذا؟ إلى الخشوع وعدم الارتفاع وعدم رفع إلى السماء، كلها منهي عنها. ومن الضوابط التي تضبط المصلي في هذه الحالات هي أن يضع ماذا؟ نظره لموضع السجود. رابعا، مشروعية الاستفتاح سرا، مشروعية الاستفتاح سرا بواحدة من الصيغ الواردة، ومنها ما أورده المؤلف. مشروعية الاستفتاح سرا وليس جهرا، لا إمام ولا مأموم. ولذلك بعض الصحابة ويروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في سجوده، فقال اللهم باعد بيني، أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث، أو كما جرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الاستفتاح يكون ماذا؟ سر. إذا لو كان جرى لسمعه أبو هريرة والصحابة رضي الله عنه. الاستفتاحات عديدة كما تعرفون إخواننا، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا هو الشائع وهذا هو المشهور. بل بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم يرون بأن هذا الاستفتاح أفضل الاستفتاحات في الصلاة، كان عمر رضي الله عنه يأمر به، وذلك لأن فضله عظيم. كيف فضله عظيم؟ قالوا لأنه يجمع الكلمات التي يحبها الله تبارك وتعالى، وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. وهذه تعرفون بانها ماذا؟ احب الكلام الى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. كلمات اربع افضل مما تطلع عليه الشمس من اموال وبنون واولاد وغيرها من انواع الاشياء في الدنيا، افضل من ذلك ان تقول هذه الكلمات الاربع. فكيف بمن يقولها مرارا؟ كيف من يسبح الله 100 في اليوم ويحمد الله 100 ويهلل 100 ويكبر 100؟ اعظم اجرا واعظم منزل عند الله. وينبغي للانسان ان يكون له ورد في يومه وفي ليله. ولذلك لو سبح الإنسان 100 تسبيحة بكم تكون في الميزان؟ بألف، لأن الحسنة بالعشر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينام أن يسبح ماذا؟ 100 تسبيحة، يعني تكفر ذنوبه في ذلك اليوم. وينبغي الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة ولا ييأس من رحمة الله حتى ولو عظمت ذنوبه. فالله عز وجل ما فتح للأمة أبواب الأعمال فضل الأعمال الصالحة إلا لأنه تبارك وتعالى يعلم أن هذا الإنسان موضع القصور وموضع الحاجة إلى ربه تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك كلمة تسبيح يا إخوان معناها تنزيه لله. لابد كل واحد منا سواء طالب علم او غيره لا بد ان يعرف ما يقول. لا ما يعذر الانسان ويقول والله انا ادري ما معنى. ولذا للاسف بعض من الناس لما تساله عن معنى حجة معنى جمله من الجمل الوارده في الكتاب والسنه ما معنى لا اله الا الله، يقول لا اله، يردد نفس الكلمه ما يعرف معنى. هذا شيء مهم جدا يعني في حياة المسلم لا بد أن يتعلم، لا بد أن يجلس إلى أهل العلم والمعرفة فيبين له خاصة أصول الدين أول ما لا يعذر الإنسان بجهله. التسبيح أنت تقول مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم، تقول في غير الركوع سبحان الله، يعني ما معنى هذه الجملة؟ معناها أنك تنزه الله بهذه الكلمة عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله من صفات النفس والعين، وتثبت له ما وأعظم كلمة أيضا يقولها الإنسان عندما يحمد العبد ربه على أي نعمة من النعم. فقد قال أهل العلم إن حمد العبد لربه أفضل من النعمة. يعني كما تقول الحمد لله أفضل من النعمة التي أسدها الله عز وجل، إما ولد وإما مال وإما جاه وإما وظيفة، هذه أفضل منها أن الله أعطاه ولد. الحمد لله، كلمة الحمد لله فيها شيئان مهمة، فيها حمد واعتراف بأن الله أنعم وتفضل، فيها شيء آخر مهم جدا، فيها إثبات لله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته. ولذلك من أعظم الكلمات، يعني عندما تقول الحمد لله أنت تعترف بأن الله أنعم عليك وتثني على ربك بهذه النعمة، ثم أيضا تثبت بأن الله تبارك وتعالى له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقات، وتثبت بأن له أسماء وصفات تليق بجلاله وكماله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح جماعة؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك بمعنى تعاظم، بمعنى تعاظم وبمعنى كثر خيرك. تبارك اسمك اسم، اسم مفرد ولا جمع يا جماعة؟ اسم، اسم، اسم بس فقط، مفرد ولا جمع؟ مفرد. لما أقول أسماء هذه جمع، لكن لما أقول اسم مفرد. لكن ما رأيكم هنا في هذه الجملة اسمك؟ ها يا جماعة؟ من يجيب يا جماعة بس ترجع إلى اللي يعرف يرفع تفضل. ها؟ وصحيح تذكر اسم الله، لكن لها معنى اسمك. ها ها
اسم الاعظم.
ها يا جماعه تفضل. ها انا صريح هو ان الله سمى نفسه اسمك، لكن لها معنى ثاني مهم جدا. تتعرفون في اخواننا اهل اللغه العربيه الاسم المفرد اذا اضيف ماذا يشبه؟ الاسم المفرد إذا أضيف ماذا يشبه؟ ها؟ أنا معاك في تبارك، لكن أنا أبغى كلمة اسم. تبارك، ما تبارك، تبارك. ممتاز. الاسم المفرد إذا أضيف أصبح جمع. أصبح ماذا؟ ولذلك أنا ما أقول لما تقول تبارك اسمك يعني مو اسم واحد بس، تبارك اسمه جميع أسمائك. شوف كيف المعنى عظيم. اسمك اسم مفرد أضيف إلى الكاف ضمير متصل أصبح مضاف مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف في لغة العرب أصبح ماذا؟
جمع.
إذا أنت عندما تقول تبارك اسمك تثبت ماذا؟ تثبت أسماء الله جميعا، يعني يا ربي أثبت لك الأسماء كلها التي أثبتها في كتابك وأثبتها لك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. شوف لما يقول الإنسان في أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هل بسم الله واحد؟ ها يا جماعة ما ولا كم؟ بسم الله اسم مضاف ولفظ الكلام وضاف إليه أصبح ماذا؟ جمع. يعني بسم بجميع أسماء الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه من أذكار الصباح والمساء. وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى بمعنى تعالى والجد بمعنى العظم، يعني أن ربنا تبارك وتعالى عظيم. وكلمة تعالى وتبارك بمعنى تفاعل، يعني شيء عبارة عن ماذا؟ الشيء الكثير الذي لا يمد حد، الذي لا يمد حد. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه الجملة تعني ماذا؟ أيوة تعني إيش كلمة ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد أساس الدين. إذا الاستفتاح ده عظيم، بغي المسلم أن يتعلمه ويقوله في صلاته ويعرف معناه. ما تكون شيء ما تعرف معناه. وذلك أحث إخواني وزملائي وأبناء الجميع حاضرين خاصة في هذا الدرس أنهم يتعلموا كل مفردة يقولونها في صلاته. بدأ من الله أكبر، سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين، والسورة التي يقرأها لما تكبر، ولما تقول سبحان ربي العظيم ايش معنى، لما تمد ظهرك في الركوع وتستوي ايش معنى هذا الاستواء، كل له معاني. ولذلك اعظم الفرائض بعد فريضه التوحيد ما الصلاه، اعظم عمل يقدمه المسلم ان يقوم الانسان بشعر الرحمن الصلاه. اكثر منها وخاصه صلاه النوافل في القلوب فانها تسد الخلل الذي يحصل عليه. خامسة ولا سادسة؟
خامس.
استفتاحات كثيرة يا جماعة كما قلت لكم، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسلمين إلى آخره، ومنها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وهذا يقال كما ذكر بعض أهل العلم في صلاة التهجد في الليل، ومنها اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره، وهذا يقال أيضا في الصلوات ويقال في خاصة في صلاة التهجد، ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، هذا أيضا وارد. استفتاحا كثيرا العنصر هذا الخامس مشروعية الاستعادة سرا قبل القراءة في الصلاة، مشروعية الاستعادة سرا قبل القراءة في الصلاة. الاستعادة ورد من صيغها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا دل عليه الدليل، وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. كم صيغ؟ ثلاث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أقوى صيغ الدليل عليها القوي، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. سادسا مشروعية البسملة قبل قراءة الفاتحة، وهذه موضع خلاف بين أهل العلم، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية؟ بمعنى لو كانت آية هل يجب أن تقرأ مع الفاتحة؟ نعم. ورأي آخر يقول بأنها ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية من القرآن كله، افتتح بها السورة وهي جزء آية من سورة النمل، ولم تجعل بين سورتين، لم تجعل قبل سورة البراءة، لأن هكذا اتفقوا في زمن عثمان وإمام على ذلك عندما جمع المصحف، هذا هو من ماذا؟ البسملة، وقالوا بفاصل وجعلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد، هل تقال البسملة أو لا؟ هذه خلاف، والأحضر للمصلي أن يقول البسملة قبل الفاتحة، الأحضر للمصلي أن يقول الفاتحة ويتلو الفاتحة مع البسملة، البسملة مع الفاتحة، لأن يعني بعض أهل العلم جعلوها سبع آيات وعدوا البسملة واحد، والذين ما جعلوها آية عدوا وقالوا الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم سبعة. هؤلاء أصحاب هذا الرأي يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سد الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. شوف بدل ماذا؟ الحمد لله. ترى أخيرا الفريقين أدلة قوية، لكن يبقى التركيز. ذكر أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون بأن أحوط للمصلي أن يذكر البسملة قبل أن يصلي. وهل يسر بها الإمام والمنفرد أو يجمع؟ وهذا أيضا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يسر بها ومنهم من قال يجمع بها، وكلا الفريقين مع أحمد. والصحيح أن الإسراء والجهر كل وارد، ومن أتى به فلا يعلم، لكن الإسراء ورد أكثر من الإمام، ورد الإسراء في البسملة أكثر من ماذا؟ فلا يلام إنسان إمام سمع له إلا منفرد، قام قرأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إمام، ما يلام هذا المطلوب عند غدر، واضح؟ ولا يلام من نسق بها داعي، نقول له أيضا أدب أدلة أدلة قوية كذلك. واضح المسألة هذه؟ الحمد لله أرفقكم طلب العلم. إيه معنى؟ لا صلاة واحدة كذا. ما في شيء، كل واحد. لا إشكال. لا إشكال. سبعة. مشروعية البداءة بالبسملة في جميع الأفعال. مشروعية البداءة بالبسملة في جميع الأفعال. يعني ليست الصلاة فقط. الخروج من البيت، الدخول في البيت، العمل، أي عمل تعمله، أي كتابة تكتبها، السيارة تركبها تقول بسم الله، كل ذلك تبرك بسم الله عز وجل واستعانة بالله تبارك وتعالى. قلت لهم أن في البسملة فيها شعار بالتوحيد، يعني توحد الله عز وجل وتذكر اسمه، وهذا من الأمور التي ينبغي استحضارها. المؤلف رحمه الله ذكر بأن البسملة لا تكتب أمام الشعر، من أراد يكتب قصيدة أو أراد ينقل قصيدة فيقول لا يكتب أمامها بسم الله الرحمن الرحيم لأنه لا يتناسب مع الشعر. والجواب على هذا في تفصيل، إن كان الشعر من الغزل والبيوت فلا يجوز، أو الهجاء فلا يجوز أن تكتب البسملة على رأي المؤلف رحمه الله، وإن كان الشعر الإسلامي في دعوة وفي نصيحة وفي بيان للحق أو تكتب البسملة وتكتب الحمد لله رب العالمين وتكتب آية من الآية ولا شيء. بل وبعض الشعر ضمن ماذا؟ بعض القرآن وبعض الأحاديث وما ذلك. فالمؤلف يقصد هذا والله أعلم. لذلك ايش يقول هنا؟ يقول قال أحمد، استدل طبعا المؤلف بقول أحمد: لا أكتب أمام الشعر ولا معه. ها؟ ما في شيء تعليم في فوائد، لا إشكال. ثم قال يقرأ الفاتحة مرتبة، عندنا ننظر الثامن مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة جذرية أو سرية لأنها ركن من أركان الإسلام. نختم طبعا بهذا الأنظر ونذكر ذكركم مع أنتم لا أخفى عليكم سورة الفاتحة من فضلها وأنها ركن من أركان الصلاة، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سورة عظيمة وهي السبع المثاني كما ورد في الحديث والقرآن العظيم وحديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه لما دخل المسجد تمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنك الاعراب سوره قبل ان تخرج من المسجد. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده سعيد فقال: قلت يا رسول الله لو علمنك اعراب سوره؟ قال: نعم. بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. مما يدل على ماذا؟ أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. يا إخوة مشتملة على سميت أم القرآن، أم القرآن يعني أساس القرآن. فيها يعني أنواع التوحيد، فيها معنى كلمة لا إله إلا الله، فيها الاستعانة، فيها الأسماء والصفات، فيها اليوم الآخر، فيها النبوة والرسالة، فيها التحذير من البدع، فيها بيان الصراط المستقيم، فيها أمور عظيمة لما يرجع إليها الإنسان وإلى تفسيرها. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يأخذ تفسيرها ويقرأ تفسيرها ولا يدعوه مرة واحدة. يعني من الخطأ اللي نحصل عليها أن ندعو على المعلومة مرة واحدة ويقول والله قدرها. العلم ينسب لا يبدا الى الايمان، المداومه والمداومه. سمعتم بعض في ليله الافتتاح يعني من العلماء من يكرر ماذا؟ كتاب التوحيد ورياض الصالحين واداب المشي الى الصلاه مرارا وتكرارا. تنسخ المعلومه في الذهن لما يكرر الانسان المعلومه ويقراها خاصه مع اخوانه. هذا والله اعظم ما توضع فيه الاوقات في بيوتنا وفي مجالسنا. نسال الله لنا ولكم. سوره الفاتحه من تسميتها ماذا يا جماعه؟ الرؤيا. الرؤيا اسمها ماذا؟ الرؤيا. وانا يعني اجدها فرصه لان الامر يستدعي الى هذا الكلام، وهو ان الرؤيا ليس شرطا ان تذهب لفلان معين وترحل إليه وتشد ريحا إلى مدينة من المدن أو إلى بلد من البلدان. وللأسف يعني يحصل عند كثير من الناس يعتقدون في شخص أنه ليس عند الرؤية إلا عنده، ولذلك تجدونهم يسافرون من مكان إلى أبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم كان يرقي بعضهم بعض. إمام المسجد، المعلم، قارئ القرآن، يعني المحظور بالخير والصلاة، تأتي عنده وتقول اقرأ أنت بنفسك، اقرأ لماذا؟ أنت صاحب الحاجة أقوى مطلوبة بها، وتكون جهالتك أقوى وأعلم، فأنت ضاعتك على محل الأمن، ادرس إما على البطن أو على الصدر أو على الظهر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اقرأها ثلاثا، اقرأها سبعا، وانفض على محل الأمن تجد خير ولا تيأس، كذب فقد لا تصيب بها، قد يكون بعض قصور منك لا تنتهي من القرآن، وعد الله لا يخلف. لا بد من التكرار والتأكيد، وكل من أكثر الطالب ماذا يقول؟ ها يا جماعة فتح له الباب، افعل هذا مرارا وتكرارا، وخذ من اهل الصلاح والخير واحذروا الغلو. يا اخي الغلو في الاشخاص لدى هؤلاء اصحاب الرؤيا، اصبح عندهم يعني جشع في اموال الناس، واصبحوا طلاب مال وفتحوا عيادات لهذه الرؤيا بسبب ان الناس غلوا فيه. رحلوا من مكان الى مكان، فالانسان قد يبتلى، ما احد يسلم من اليوم. الله عز وجل كتب الابتلاء على كل انسان منا، لكن ويبذل الاسباب المشروعه ومن الابدال الاسباب المشروعه استعمال الرقية، ومن الرقية المؤكده قراءه سوره الفاتحه. من الرقية ايضا المؤكده التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي قراءه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. شوف ايه واحده لكنه ورد فيها النص على انها رقية. شوف كلمه حسنه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، من الحسنات التي نطلبها ان الله يعافيك، ان الله يمتعك بالصحه والعافيه، ان الله يرفع عنك الباس، وفي الاخره حسنه ان الله يثيبك ويختم لك بخير ويطلب لك الاجر الى غير ذلك من الامور الحسنه التي تشملها هذه الكلمه بهذه الايه. الشاهد ان سوره الفاتحه سوره عظيمه وهي ركن من اركان الصلاه، وينبغي على كل مصلي ان يقراها في السريه وفي الجهريه كما انزلت بحروفها وتشديدها ويلاحق المد اللازم. المد المتصل، المد المنفصل، هذا فيه ما فيه، لكن المد اللازم ما سمي لازما لماذا يا جماعه؟ اي للزوم. ولذلك والضالين هل ينبغي ان يمدها المصلي او القارئ؟ نعم تمدها قليل، لان هذا هو لغه العرب، والقران انما نزل بايش؟ بلغه العرب. واهل العلم لما قعدوا القواعد ودرسوا التجويد ذكروا بان من الامور المهمه المد اللازم الذي اقل حركاته او له حركات كم؟ ست حركات، لا يزال فيمنو كما بعض الناس يفعل. القلوب ممنوع والتنطيط ايضا ممنوع فيها، انما الامور الوسط. نسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.